إنا إليه راجعون صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والمعصومين بنيك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء واذكر ولست أراك تنسى زينبا وعساك تذكر قلب غل حرانا وسفورها بعد الخدور وهتكها ثوب السرور ولبسها الأحزان أحسين سلواني علي محرم أم كيف بعدك أعرف السلوان أخشى البعاد وأنت أقرب من أرى حولي وأشكو الصد والهجران ألقى قد عزم الرحيل فمن ترى يحمي يتامانا ومن يرعانا وتهون رحلتنا على ورأسك السامي نراه على القناة ويرانا لي إخوة كانوا وكنت بقربهم أحمي النزيل وأمنع الجيران واليوم أسأل عنهم البيض التي صارت نحورهم لها أجفانا واليوم أسأل عنهم السمر التي صارت رؤوسهم لها تيجانا واليوم أسأل عنهم الخيل التي صارت صدورهم لغى ميدانا رحلوا كأن لم يخلقوا وكأنني ما عشت آمنة بهم أزمانا أنا بنت من أنا أخت من أنا بنت من أنا أخت من أنا لو أنصف الدهر الذي عادانا سمحي يا زينب عاد ما نقدر نجيك صبري على المحتوم والجاري عليكم وخف العتب يا اختي يذوبني حكيكم عتبي على ابونا تركنا فوق الرمال قولي ترى اللي حجلتها اي تحجيل تطلع معاها تزور جدها بتالي الليل جيت الضريح امغى وطفيت القناديل زلزل يا ابويا الدغر عزغى اي زلزال الله يعينك عاد لو شلت مع الروح سبري على ذلة وغضيمة وكسر ناموس شان الدغر يختي يراوي نحوس يراوي سعود ونحوس لو ساعفت حظ لو ساعفك حظك بقت لك ذيك لرجاء قامت تعثر في الجثث صوبين صوبين نوم على اليسرى تطيح ونوم نادى عليه حسين يا زينب أنا حسين سرعج تعالي الوديعة وسوي ضلاء وانشان يحصل لك دواء داوي جروح بالعجل يا زينب قبل ما تروح روحي وانشان ما عندك دواء للخيام روحي بالعجل جيبي ماي بردح شايف الحق صاحت أنا منين أنا منين أجيب الماي، أنا منين ما ضل دمع واسقيك يا حسين، والله ما ضل دمع واسقيك يا حسين، جفت يا خويا من البكا العين، اي والله جفت يا خويا من البكا العين، والله انا منين وانت منين يا بين، اخذت اخوتي عباس، اخذت اخوتي عبايا، يا عباس وحسين، ولكنما الأمر لله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاغدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. الكلام حول ثمار ونتائج المجاهدات والرياضات الروحية. بيّن القرآن الكريم أن ثمة غاية عظيمة خلق الله الإنسان لأجله، فقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فالخلقة ليست عبثية وإنما غائية، والسؤال ما هي الغاية وما هي الوسيلة التي تقطع بنا الطريق إلى تلك الغاية؟ يقول تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. فالغاية هي الجنة، والطريق الموصل إليها هي المجاهدات والرياضات الروحية.
قبل أن نتعرض لبحوث الآية، هناك إشارات مهمة طرحتها هذه الآية على صغرها. ومعلوم عندكم أن التدبر المشفوع بتعاليم وروايات أكل البيت يدلك على إشارات أساسية وحقائق في الآيات مهما صغر، مهما صغرت جملها ومهما كانت مختصرة. الإشارة الأولى، الآية ابتدأت بقوله والذين جاهدوا فينا، وهناك آية أخرى في القرآن تقول وجاهدوا في سبيل الله. ما هو الفرق بين التعبيرين؟ التعبير الثاني وجاهدوا في سبيل الله إذا أطلق فغالبا يراد منه جهاد الأعداء، يعني مباشرة المعارك العسكرية مع الأعداء الذي يسمى بالجهاد الأصلي. أما آية البحث والذين جاهدوا فينا فهي تتسع لأنواع وأنماط وصور من الجهاد لعل أدناها مرتبة وأقلها درجة هو الجهاد مع العدو. إذن فعبارة الآية والذين جاهدوا فينا أعطت الآية سعة تشمل كل أنواع الرياضات الروحية. والآية تدعو إلى المداومة على المجاهدة. والذين جاهدوا فينا يعني الصورة متحركة في المجاهدات والرياضات، كما مدح أمير المؤمنين سلام الله عليه في زيارة الغدير وجاهدت وهم محجمون، يعني من طبيعة مناوئيك التقاعس عن أنواع المجاهدات والرياضات بينما أنت في حركة دائمة ودائبة في الرياضات الروحية. الإشارة الثانية، قالت الآية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. لماذا لم تقل لنهدينهم إلينا؟ ليش يهديهم إلى السبل وليس إلي؟ علماء العقائد بل المحققون منهم بيّنوا حقيقة مهمة، وهي أن الطريق في السير والسلوك إلى الله لا نهاية ولا حد يتوقف عنده. مهما بلغ الإنسان في التكامل في سيره وسلوكه لا يتوقع أنه سيصل إلى نقطة تسمى بالله. تفتوا جيدا، حتى النبي صلى الله عليه وآله الذي بلغ قاب قوسين أو أدنى ليس يعني أنه مسافة مختصرة بينه وبين الله جغرافيا، لا. العلماء المحققون يقولون بين الله وخلقه مظاهر، وسبل وأسماء وتجليات وحجب. هذه المظاهر تدلك على الله، وأنت عندما تتعمق في السير والسلوك يعني تترقى من مظهر، من نور إلى نور، من مظهر إلى مظهر. هل سيقف الإنسان على نقطة ويقول الآن وصلت إلى الله؟ هل أن الإنسان في الهداية سيصل في النهاية إلى نقطة يقول هي الله؟ لا، أنت تهدى للسبل وللعلامات والمظاهر والتجليات التي تدلك بعمق عن الله. ما معنى في رحلة الإسراء والمعراج أن جبرائيل توقف عند حد والنبي صعد؟ شنو يعني؟ يعني أن قدرة جبرائيل على الصعود أن يقطع حجب نورانية متعددة محدودة، ثم النبي صلى الله عليه وآله يغوص في المظاهر التي توصل إلى الله تبارك وتعالى. إذن فالسير والسلوك والمجاهدات توصلك لمظاهر الله، تعبير خلنا نعبر تعبير واضح، مرايا تحكي عن الله، عن علمه، عن قدرته، عن شأنه وهكذا. الإشارة الثالثة قوله تعالى وإن الله لمع المحسنين، يعني الذين يحسنون في المجاهدات والرياضات الروحية. سؤال، أي معية هذه؟ الذين يلتزمون بالرياضات الروحية الله معهم. المعية على ثلاثة أقسام، عندنا معية وجودية، المعية الوجودية هذه تشمل جميع المعلولات، معي ومعك ومع الآخرين، أينما تولوا فثم وجه الله، هذه يسمونها المعية الوجودية التي بها يستديم الفيض من الله على خلقه. عندنا معية ثانية وهي المعية الإعانية التي حددها الله تبارك وتعالى في قوله إن تنصروا الله ينصركم، بأي معنى؟ يعني يعينكم، يقويكم، يمددكم. أعدنا أعلى أنواع المعية تسمى بالمعية الإحسانية أو يسمونها معية العناية، وهي التي تتحدث عنها الآية الذين يجاهدون لله معهم معية إحسانية، معية عناية. يعني ماذا معية عناية؟ يعني يكملهم في درجات الهداية درجة بعد درجة، تأخذ بهم عناية الله تبارك وتعالى للعروج في درجات الهداية. أما البحث الأول في الآية، حاول بعض أن يفسر الآية في مصداق معين، قال والذين جاهدوا فينا، يعني من جاهد بالعبادات هدي إلى السبل. البعض قال من عمل بما يعلم علمه الله علم ما لم يعلم، والذين جاهدوا فينا يعني عملوا بما يعلمون. فنكدي جمل العلم الخفي عنه. البعض قال معنى الآية من أقام السنة شرعت له أبواب الجنة، إلا أن الصحيح أن آية البحث تتسع لكل تلك المظاهر، كل عبادة وكل أمر إلهي وكل نهي إلهي، سواء كان من العبادات أو الأخلاقيات أو الاجتماعيات، إذا التزم به الإنسان فقد أوقع نفسه في صراط الرياضات والمجاهدات الروحي. أي عبادة سواء كان مظهرها روحي، مظهرها أخلاقي، مظهرها اجتماعي، كلها ينطبق عليها أنها أفراد للمجاهدات وأفراد للرياضات الروحية. نعم الناس يختلفون، ما هو القصد من الرياضة الروحية؟ بالقصد تتمايز رياضة إنسان عن رياضة إنسان آخر. يعني قد يقوم إنسان بالرياضات الروحية، تسأله ما هي نيتك من ذلك، يقول أريد تأدية الواجب، هذا قصد. قد أحد آخر يؤدي الرياضات الروحية لأجل الثواب والجنة، وهذا قصد ثاني. وقد يؤدي الإنسان الرياضات لأن الرياضات الروحية والعبادات تليق بشأن الله تبارك وتعالى. لذلك عندنا ثلاثة ألسنة من الآيات. مرة يقول وجاهدوا في سبيل الله، هذا خطاب لفئته، وهي الفئة التي توفرت على شروط الجهاد. ومرة يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هؤلاء توفروا على شرائط كل أنواع الجهادات والرياضة. وفي سقف أعلى، سقف خاص، يقول تبارك وتعالى وجاهدوا في الله حق جهاده. هنا يقول العلماء والمفسرون هذه الآية ليست بآية عامة، وإنما هي آية خاصة. الذين يستطيعون أن يجاهدوا حق الجهاد فئة معينة، بل بعض المفسرين وهو الشيخ البلاغي يقول كلما ورد هذا التعبير فالآية خاصة وليست بعامة، مثل قوله تعالى يتلونه حق تلاوته، وجاهدوا في الله حق جهاده، يقول هذه مجاهدات أناس يقومون بما يليق بشأن الله تبارك وتعالى. لذلك يقول الصادق عليه السلام عند هذه الآية وجاهدوا في الله حق جهاده إيانا عنا ونحن المجتبون. في بعض الغزوات قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله لقد جاهد علي في الله حق جهاده، فقال لأنه مني وأنا من، فلا يستطيع كل إنسان أن يتوفر على هذه الرتبة والمرتبة من الجهاد في الله حق جهاده. البحث الثاني وهو بحث مهم، البعض ولقلة البصيرة يظن أن معنى الجهاد هو أن يجاهد ببدنه، أو يترقى قليلا أن يجاهد بنفسه. إذا حكم هذا البدن بالسلوك الشرعي وأبعد النفس عن النزوات والشهوات فقد قام بجميع أنواع الرياضات الروحية. هذا خطأ وليس بصحيح. أهل المعرفة يقولون إن الرياضات الروحية المطلوبة من الإنسان بعدد طبقات وجوده المودع فيه، وهذا بحث مهم. كم من طبقة مودعة في الإنسان؟ عرف لنا الإنسان ما هو. قد يظن البعض أن الإنسان بدن، طبقة بدنية وطبقة نفسية، بدن ونفس. هذا اختصار مخل في تعريف الإنسان. سيد الإمام عليه الرحمة في كتابه المعاد بيّن أن للإنسان أن الإنسان يشتمل على ملفات وطبقات من الوجود، كل طبقة تستر تحتها طبقة أخرى. حقيقة الإنسان مو نفس وبدن فقط. يقول الإمام أولها البدن المادي، وهو ستر وحجاب للبدن البرزخي. هناك بدن أيضا مادي ولكن أشف من البدن الغليظ، والبدن البرزخي ستر وحجاب على النفس، والنفس ستر وحجاب على القلب، والقلب ستر وحجاب على الروح، والروح ستر وحجاب على السر، والسر ستر وحجاب على لطيفة خفية في ذات الإنسان. يعني هذا الإنسان الذي سماه أمير المؤمنين سلام الله عليه بالمخلوق الذي انطوى سرا أكبر وانطوى فيه العالم الأكبر، عبارة عن طبقات مدمج بعضها في البعض الآخر. تفت معي جيد. وإذا جاهد الإنسان على مستوى البدن فنجاح مجاهدة البدن لا تعني نجاح مجاهدة النفس. تفت جيدا. إذا جاهد ظاهريا فلا يعني أنه ناجح في مجاهدة النفس. نعم، إذا نجح في المجاهدات النفسية تعلم أنه ناجح في المجاهدات البدنية. لماذا؟ ليش؟ شنو معنى أصعب؟ يعني أن قيادة البدن بالنفس، النفس هي عنصر التحكم الداخلي في البدن. إذا نجح في رياضات النفس هذا لا يعني أنه ناجح في رياضات القلب. لماذا؟ لأن القلب جهاز يتحكم في النفس أعمق منها، كل واحد أعمق من الأخرى. نعم، إذا نجح في الأعمق لابد أن يكون قد نجح وين؟ في الأعلى، في الظاهر. من هنا نعرف لماذا ينحرف الكثير من الأشخاص. كثير من الأشخاص في زمن من الأزمنة من حيث رياضات البدن منع البدن عن إتيان القبيح، منع البدن عن اقتراف مثلا الزنا، عن شرب الخمر والعياذ بالله. لكن بعد مدة يكون فريسة ثقل لمثل هذه المعاصي. هنا تكتشف أن الرياضات التي قام بها إنما كانت على صعيد شنو؟ على صعيد البدن، ولا يوجد رياضات نفسية التي هي تكون كالحصانة لرياضات البدن. وأيضا القلب رياضته أصعب من رياضة النفس. أنت المطلوب منك أن تمنعها عن الشهوات، أن تعدل قوامها مثلا بالقوى المعتدلة، هذا المطلوب في النفس. لكن على مستوى القلب مطلوب مجاهدات أخرى أعمق، وهي ماذا؟ مجاهدات الخواطر، أن تكون الخواطر دائما خواطر حسنة وليست خواطر قبيحة. لذلك علماء الأخلاق التفتوا دائما وأبدا يحذرون من طائر الخيال، ويقولون أن السبب في انحراف الإنسان أن خياله يحلق في كل غصن بلا حد وبلا شر. شنو يعني طائر الخيال؟ مو يعني المخيلة العلمية، لا، المخيلة العلمية المطلوب من الإنسان أن ينميها، التي تحفظ العلوم. طائر الخيال يعني تلك القوة التي ترسم صورا ليست في الخارج. يعني أنا حين لما أشوفك طالع صورتك في ذهني يسمونها مخيلة خيال، لكن لما أرسم صورة غير موجودة في الخارج هذه يسمونها طائر الخيال. ماذا يفعل؟ يرسم للإنسان صورا قبيحة ثم يجعل النفس تعشق تلك الصور. إذا وصل إلى حالة أن النفس عشقتها فالنفس تأمر البدن بأن يتحرك لإتيان تلك الصور القبيحة، فيقع في الانحراف وفي المخالفات الشرعية. إذا أردنا من الرياضات الروحية أن تؤتي ثمارها وأكلها لابد أن تكون رياضات عميقة بعد أن تكون رياضات ظاهرية. والرياضات العميقة هي أكثر ثمرة للإنسان من الرياضات الظاهرية. لماذا نقول إذا ذكرنا العلماء نقول قدس الله أسرارهم؟ ما معنى قدس الله أسرارهم؟ يعني لهم رياضات ومجاهدات وين؟ في الطبقات الخفية من وجودهم، في القلب والعقل والروح والسر وما هو أخفى من السر. لا تقتصر رياضاتهم ومجاهداتهم على ظاهر البدن أو على مستوى النفس. إذن فالآية الكريمة تخبرنا أن كل سعي ومجاهدة لها ثمرة وهداية، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. هنا أخطأ الكاتب المعروف علي الوردي أو الدكتور علي الوردي، ذكر أمرا كرره في أكثر من كتاب من كتب، مثلا في كتابه الطبيعة البشرية قال لقد أخطأ العرب في قولهم من جد وجد، وفي قولهم من سار على الدرب وصل. يقول هذا خطأ. لماذا؟ قال لأن النتائج يحصل عليها الإنسان من خلال القدرات النفسية المودعة في نفسه بالولادة، وأما السعي والمجاهدة وإتعاب النفس في المذاكرة وغير ذلك هذه لا نتيجة، لا نتيجة لها. الإبداع في الإنسان وليد القدرات النفسية المودعة فيه. أما إنسان ليس عنده تميز في قدراته النفسية يقول بالجد والاجتهاد والسعي سأصل إلى نتيجة، يقول هذا لا ثمرة فيه. في كتابه خوارق اللاشعور أيضا أشكل على نفس المبدأ وقال إن مبدأ من جد وجاد هذا مفيد لتربية الصبيان، أما بالنسبة للكبار فهذا مضر له. لماذا؟ قال لأنه مثلا يأتي ظالم ويظلم الناس، فإذا قالوا له لا تظلمنا يجيبهم ويقول من جد وجد، أنا سعيت وحصلت على الحكومة وعلى مقدرات الحكومة. يقول إذن هذا المبدأ تخديري إلى الكبار وليس بصحيح. هذه الفكرة التي طرحها الوردي خاطئة جملة وتفصيلا. أما أولا فلا أحد يقول أن هذه الأمثال أحاديث روائية، لا أحد يقول، هي أمثال تراثية حكمية. والثاني عجز بيت شعري لرجل يقال له ابن الوردي في القرن الثامن، عندما تكلم عن العلم قال لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل. لكن رغم أن هذه أمثال وحكم عربية إلا أننا نجد لها في القرآن تصديقا، يعني معناها صحيح في القرآن. في وين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا، هذه الآية أيضا تدل، يعني معنى من جد وجد مستبطا في الآية. ولا يصح بحال من الأحوال أن تطرح النصوص لأن البعض قد استغلها استغلال خاطئ. يعني الآن لو أن ظالما ظلم الناس ثم إذا أرادوا أن يأخذوا حقهم قال إليهم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أنا سعيت وحصلت على ما حصلت عليه، هل هذا يعني أن الآية خاطئة؟ الذي وقع فيه الدكتور الوردي، الخطأ الذي وقع فيه أن الانغماس في المادة والوسائل المادية أعطاهم فكرة أن الوسائل المادية هي المسؤولة عن الإنتاجية في حياة الإنسان. عندك قدرة عقلية ونفسية من الولادة ستكون متميزة، لا يوجد عندك هذه القدرات مهما سعيت وثابرت لن تصل. هذه الفكرة صحيحة دينية؟ فكرة خاطئة، تماما خاطئة. لماذا؟ لأن الدين علمنا أن الوسائل المادية كل ما فيها أنها وسيلة، ولكن الوصول للنتائج تتدخل فيها عناية وتوفيق الله تبارك وتعالى. فقد تحصل المقدمة والوسيلة ولكن الله لا يريد تتحقق النتيجة. وقد يكون بعض الناس من حيث الأدوات العقلية والقدرات النفسية ضعيفا خاملا، ولكن بفضل السعي والجهد مع الدعاء يشق الشعر في العلم، بحيث أن كثير من العقلاء لا يستطيعون أن يصلوا إلى درجة. أليست الأمثلة في هذا المعنى ببابنا وفي تاريخنا؟ أنا أعطيك مثالين. المثال الأول، السيد العلامة الطبائي صاحب الميزان كتب هو بنفسه في ترجمته، يعني هو تكلم عن حياته الابتدائية. ماذا قال في أول نشوئه؟ يقول: لما كنت صغيرا أدرس النحو والصرف لم أكن أستوعب شيئا، حتى مضت 4 سنين من الدراسة فلم أحصل على أي نتيجة. ونصحه أستاذ له بضرورة أن تتنحى عن مجال العلم، اذهب لمجال الزراعة أو الفلاحة أو غيره، أنت لا يرجى منك أي مستوى علمي. يقول سيد العلامة: ولكن في حالة وفجأة انفتحت علي أنوار العلم، وصرت في سنوات قليلة أطوي علوم سنوات عديدة، وصار ذلك الرجل العظيم المفسر الأول في تاريخ الإسلام، العارف الكبير، الفيلسوف المجدد. ولكن بدايته كانت بدايات قدرات نفسية وعقلية أو غير ذلك. لماذا وصل للآية الكريمة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا؟ بل أساسا هاي الآية أنا أستطيع أن أقول لك آية تتحرك معنا في كل مفاصل حياتنا. شو أنا ألمسك هذه الآية في بعض الأمثلة. ألا ترى أن كثير من المشاريع الدينية تبدأ متواضعة في الإمكانيات، في القدرات، حتى أن القائمين عليها يظنون أنها مشروع مؤقت ثم يزول، وإذا بهذا المشروع يتحول إلى صرح عظيم ثابت لا يزول ولا يحول. ألا ترى أن الكثير يدخل إلى مشروع مثلا بناء مأتم برأس مال متواضع، ثم ما يلحق هذا المشروع أن يتكامل بلا أن يعرف المداخل والمخارج في ذلك؟ ألا ترى أن الكثير من العلماء يبدأون كتبهم بأفكار قليلة، إذا كتبوها لعلها تؤلف كتيبا، ولكن بالمذاكرة فيها تتحول إلى ماذا؟ إلى موسوعات. ما هو العنصر المشترك في كل هذه الأمثلة؟ شنو العنصر المشترك؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. ابدأ صغيرا، ابدأ بمشاريع حقيرة يسيرة، لكن إذا انطوت على هذه الآية ستكون الثمرة عظيمة. المثال الثاني، الفقيه الكبير المرعشي النجفي، العلامة السيد العلوي حدث في ترجمته أنه لما ذهب إلى الدراسة في النجف ابتلى بثمانية ابتلاءات تعيقه عن الدراسة. أولها أصيب بمرض الحصبة، ثم لما تعافى من أصابه الخمول الذهني فنسي كل ما يحفظ بين عشية وضحاها، وإذا كل الدراسات التي درسها وحفظها قد تبخرت. راجعوا هناك كتاب كتبه السيد عادل العلوي، فكر في نفسه ماذا أفعل، ما هو الحل؟ يقول: فخطرت لي خاطرة أن أزور الحسين مشيا على قدمي. فلما زار الحسين واغتسل غسل الزيارة يقول: فكرت أين أجلس، في أي محل أحتضي باهتمام الحسين. قلت: لعل محبة علي الأكبر تشفع لي. يقول: فجلست عند رجل الحسين عند قبر الأكبر، زرت الحسين فصارت لي حالة منامية رأيت فيها الحسين، وطرحت عليه كل ما أعاني منه من الابتلاءات، فما خرجت من الضريح إلا وبقلب نيء، إلا وآفاق ومجالات العلم قد انفتح. هذا الذي يريدنا الحسين أن نتعلمه في الزيارة، نتعلمه في مأتم الحسين. ألست تزور الحسين وتقول: أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده؟ نتعلم من الحسين كيف نجاهد وكيف نصل، وأي جهاد كجهاد الحسين الذي ظل بعد جهاده على بوغاء كربلاء مقطع. وزينب في ليل دامس بين رحل محروق وخباء منهوب ونساء ثاكلات وبنات مفجوعات، وبين أم قد فطمت السهام رضيعها. وأخرى قد فقدت ولدا كالبدر الطالع. صارت تنادي: أنا لا والد لي ولا عم ألود بقي ولا أخ لي بقي أرجو، ذو رحمي أخي ذبيح. قالوا: يا ابن سعد، هذه امرأة خارجة، عشر أناملها على رأسها، نظنها زينب ابنة علي. قال زينب: لا تخرج بين الرجال، لكن إن كانت هذه زينب فأظنها تبحث عن جسد الحسن. انفرجوا عنها، انفرجوا وجاءت تتعثر في الأجساد، تنظر يمين شمال ما تعرفت على جسد الحسين، لأنه مقطوع الرأس مزملا بدمائه، بينما هي في حيرتها. وإذا تسمع صوتا تعرفه زينب، ولكن لا ترى رأسا يتكلم. وإذا الكلام من منحرم، إلي إلي عزيزتي زينب. قالت: أأنت الحسين أخي؟ أأنت ابن والدي؟ أأنت حمانا؟ أأنت رجانا؟ أحسان، ما عودتني منك الجفا، فعلام تجفوني وتجفو من معي، أنعم جواب. بعض العلماء يقول أقل ما يقال أنهم أبانوا أربعة أعضاء من الحسين. ماذا رأت زينب عندما وصلت إلى الحسين؟ أبان بجد الخنصر الحسين، قطع الجمال كفيه، وقطع الشمر راسه. شو تقول زينب لو تشوفك وانت مذبوح؟ تلزم الخيمة لو تجي يم جسمك تنوع؟ شو تقول لو شافت شمر فوق الصدر داس؟ تنادي يا الأكبر قوم يا جاسم، نحو عن ابن أم الشمر لا يقطع الرأس، لا يخمد أنفاس الأخو لا تطلع الرؤ. وويل يا قول هل مسرح تشوف بناظر العين؟ مذبوح أخوها ويا حزن زينب على حسين، تعذر غلو تقضي العمر بالنوح ولونين، تعذر غلو ظل الدمع بالخد مسفوق. شو تقول لو ما شافتك تجري دمومك؟ واحد يرفسك واحد يسلبك قدومك، ما صار في الأيام يومين مثل يومك، مسطور يومك بالقلم يا حسين في اللو. هذا بيت عظيم هاوياي. شو تقول قلبك شافته من الظهر منزوع؟ شو تقول جفك شافته خنصر مقطوع؟ شو تقول راسك شافته على الرمو مرفوع؟ ظلت تصيح حسين ومن الصوت مبحوح. شو تقول لو ما شافتك تتفايض دماء؟
علوم نادت يا الذي عشنا فياك ودي اوصل مصرعك وانجدي وياك ودها تظل يماك بطول العمر وتنو
هذا والنساء مع زينب صرنا يتعرفنا على الأجساد
هذه تصيح عمه وين عمي وغادي تقول فارقني ابن أمي وهذه تقول فارقني ابن أمي يزيد لوعتي ويزيد همي عليلك من يدير العين لي عليلك من يدير العين
وإذا بزينب تلتفت إلى سكينة بني سكينة اذهبي إلى المشرعة ونادي على عمك أبي الفار
روحي يا عم الكافلج عباس نادي خبريه عن حال الضعن سارت حوادي قالت يا عم كافلج قطعه صاحت عباس مالي من المدينة بذمتك جي لجلك ولجل حسين عفت الوطن واشوف جيتي كربلا ومني بعت السغم مني وبليتون بالعيا تحرك يا ويلي صاحب النفس الأبية وقالها يا زينب ضاعتك غصبا للخيم روحي بهاليتامى يا زجي تدرين بيا مقطع يميني والشمال ذي زينب ومن قبل كانت بفنا دار تحط الرحال
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام واغفر لنا تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. اللهم شافي مرضانا، اقضي حوائجنا وحوائج السائلين، فك قيد أسرائنا، احفظ شيخنا وقائدنا بحفظك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبلغ بجودك وكرمك وفضلك ثواب سورة الفاتحة لأرواح شهدائنا الأبرار ولأرواح المؤمنين ومن مات على الإيمان. رحم الله من يقرأ لهم جميعا الفاتحة مع الصلوات.